الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 15 من المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. قال الفقرة 43: فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع فقل 3 أنواع: التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 2: توسل العبد إلى الله تعالى بعمله الصالح، والدليل قول الله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن السنة حديث 3: الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بخالص عمله، متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 3: التوسل بدعاء الرجل الصالح، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، فادعو الله يسقينا، فدعا فمطرنا. قال: فهذا الحديث فيه أنهم توسلوا إلى الله عز وجل بدعاء أفضل الخلق، ولم يجلسوا في بيوتهم ويقولوا: نسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه، ولكن لم يفعل هذا منهم أحد في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من العباس أن يدعو الله لهم، لأنه شيخ كبير صالح، كما هو مبين في فتح الباري أن العباس دعا الله عز وجل: ولو توسلوا بجاهه لتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حي فهو أعظم، ولم يفعله. واستسقى معاوية رضي الله عنه ثم قال: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فسقاهم الله حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح، وانظر التوسل للعلامة الألباني. هذه المسألة التي ذكرها المصنف من أهم المسائل، والناس فيها منقسمون إلى 3 أقسام: أناس سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك أصحابه في استخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى الله عز وجل. والقسم الثاني: أناس جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط في وسائلهم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: مشركون منددون، وهم من دعوا غير الله وسألوا غير الله أن يقضي حوائجهم أو يفرج كربهم أو يزيل همومهم أو غير ذلك. والنوع الثاني: أصحاب توسل بدعي، وهم الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم بحق محمد أو بجاه محمد أو بمنزلة محمد أو بحق القرآن أو بحق الفاتحة أو بحق عيسى أو بحق الفلان وفلان، هذا توسل بدعي، فإذا بلغ إلى أن دعوهم فهذا توسل شركي. النوع الثالث: من لم ينظر إلى هذه الأمور من أصلها وإلى طلب الوسيلة من الله والقربة منه. ثم إن التوسل من حيث هو ينقسم إلى 3 أقسام: توسل ممنوع، وتوسل مشروع، أو ينقسم إلى قسمين: توسل ممنوع وتوسل مشروع. فالتوسل المشروع ينقسم إلى 3 أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول: يا رزاق ارزقني، يا سميع أجبني، يا بصير استرني، يا قوي قوني، يا عليم علمني. تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. تتوسل إلى الله بأسمائه أو بصفاته: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. تتوسل إلى الله عز وجل بأفعاله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني الذي ذكره المصنف التوسل بدعاء الرجل الصالح، كان تقول لفلان من الناس الذي ترجو فيه الصلاح وترجو أن يقبل الله عز وجل دعائه: يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله أن يهديني أو يرزقني أو يزوجني أو يعطيني. هذا ما في شيء. فما زال المسلمون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا رسول الله ادعو الله لنا. المرأة التي كانت تسرع قالت: يا رسول الله ادعو الله لا أسرع. وعكاشة بن محصن يقول: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأبو هريرة يقول: يا رسول الله إن أم أبا هريرة وقعت فيك فادعو الله أن يهديها. قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. وهكذا اذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر بن الخطاب لما وجد أويس القرني فقال: يأتي عليكم رجل من مراد ثم من قرن اسمه أويس، كان له أم وكان بارا بها، فإذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فسأله عمر رضي الله عنه أن يستغفر له. التوسل بدعاء الرجل الصالح غير ممنوع، بل هو مشروع. النوع الثالث التوسل بعملك الصالح، كان تقول: اللهم بحبي لك وبتصديقي لنبيك وبإيماني برسلك أسألك ألا فريت عني كذا وأعطيتني كذا. هذا أمر مباح ويأتي دليله إن شاء الله. وأما التوسل الممنوع فينقسم أيضا إلى قسمين وقد تقدم الإشارة إليهما: التوسل الشركي كما يفعل بعضهم: يا عيدروس، يا ابن علوان، يا حسين، يا علي، يا محمد، يا فاطمة، يدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني: أسألك يا الله بجاه نبيك، بحق نبيك، بحق القرآن، بحق عيسى، بحق آدم، كما يقولون حتى في أشعارهم: وبعيسى بن مريم والكتاب المنزل واسكن الغيث، يا الله يا ربي بهم وبآلهم وعجل بالغيث وبالفرج. هذا توسل بدعي، لأنهم يتوسلون بما ليس وسيلة. لو كان رجل فلان صالح، ايش انت لك دخل من صلاحه؟ ايش الرابط بينك وبين صلاحه ان تقول: يا رب اسالك بحبك لفلان الا غفرت لي، او اسالك بمحبتك لمحمد، او بجاهك او بجاه محمد عندك الا حققت لي كذا. عمل محمد صلى الله عليه وسلم وجاه محمد صلى الله عليه وسلم له لا يجاوزه. نحن ينالنا إذا اتبعناه أن نكون من المقربين عند الله عز وجل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مفهوم يا أخوة؟ لابد من فهم هذه المسألة. القول بأن لا وسيلة بالمرة هذا قول غير صحيح، لأن الناس يتوسلون إلى الله بأمور شرعها الله. القول بالتوسل بكل شيء حتى بدعوات الصالحين أو بدعائهم هذا غير صحيح، ومنه شركي ومنه بدعي. القول بأن التوسل بأسماء الله وصفاته بالعمل الصالح بدعاء الرجل الصالح جائز، هذا صحيح، لأن شرك المشركين هو بالتوسل. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهذه الآية نزلت في أناس كانوا يعبدون أناس من الجن وقد أسلموا. الجن يبتغون إلى الله الوسيلة، القربة. الوسيلة هي القربة، والتوسل هو القرب. والمشركون ما زالوا يعبدونه، فيقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أي الذين تدعونهم من دون الله عز وجل، يبتغون إلى الله الوسيلة، هم يعبدون الله ويتوسلون بما جعل لهم من الوسائل الشرعية، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والعجب أن تجد علي جمعة لا صبحه الله بخير ولا مساه وهو يقول: أنت حين تقول يا حسين، يا علي، يا محمد، يا بدوي، يا زينب، أنت تقدر هناك تقدير وهو يا رب زينب ويا رب الحسين ويا رب علي، هذا كذب منه. لماذا يقول يا رب علي ويا يعني يذهب يقول يا علي وعاد فيه تقدير؟ لماذا لا يقول يا الله يا رب العالمين يا مالك يوم الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي؟ ما قال يا علي ولا يا محمد، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ودعا الله عز وجل. ولكن علي جمعة قبوري، والقبورية إن صرحوا بدينهم الشركي الباطل عرف ضلالهم الخاص والعام، فيأتون للعوام بمثل هذه التراهات ويلبسون عليهم. وإلا بالعقل كيف يذهب يقول يا حسين؟ لما تقول له لماذا تدعو الحسين يقول لك أنا أدعو الله. قل يا رب يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم، علمنا الله 99 اسم في 99 اسم احصاها دخل الجنة، وأسماء الله أكثر من ذلك. هناك أسماء مركبة، يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا أرحم الراحمين إلى غير ذلك من الأسماء، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم يعبد ويعمد ويدعو الحسن والحسين وفاطمة والست زينب والدسوقي والبدوي والقادري، يدعونهم من دون الله عز وجل. هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. ما الفرق بين أن يقول أبو جهل يا هبل أو يقول علي جمعة يا حسين؟ إيش الفرق؟ لا فرق. هبل مخلوق والحسين مخلوق، هبل مربوب والحسين مربوب، هبل لا يغني ولا يسمن والحسين لا يغني ولا يسمن. رجل لقي الله عز وجل بصالح عمله، نسأل الله أن يتجاوز عنا عن جميع المسلمين. فإذا قيل لك كم أنواع التوسل المشروع؟ قوله المشروع خرج به التوسل الممنوع، لأن التوسل الممنوع ذكره في الحاشية. فقل ثلاثة أنواع أي التوسل المشروع: التوسل بأسماء الله وصفاته، والدليل قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الآية الأولى تدل على أن من أسباب الوسيلة والقرب من الله عز وجل دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إما على الإجمال وإما على التفصيل. لك أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنبي وأن تستر عيبي وأن تصلح شأني وأن تصلح ذريتي وأن ترزقني إلى غير ذلك. ولك أن تقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق ذو القوة المتين أن توسع لي في رزقي وأن ترزقني العلم والعمل إلى غير ذلك. ولك أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا توسل بالأسماء والصفات. وربما يكون التوسل بصفة بعينها في أمر بعينه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن الإسلام لا يدخل فيه إلا مرحوم، والرحمة من الله، رحمة تليق بجلاله، فتتوسل برحمته أن يدخلك في رحمته. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء رحمة تغنيني بها عمن سواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بالصفات كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء حين إذا كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كان الموت خيرا لي. هكذا تتوسل إلى الله باسم أو صفة تناسب ما ترجوه وتؤمله، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخر فيسره لي أسر لي له. تتوسل إلى الله بعلمه الغيب وبقدرته على كل شيء، هذا هو التوسل. تجعل بين مطلوبك شيء يوصلك إلى الله، يقربك من الله، يكون سبب الاستجابة لله عز وجل لك. النوع الثاني توسل العبد إلى الله بعمله الصالح، أي بالعمل الذي أخلص فيه لله. ربنا آمنا بما أنزلت، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل من الشخص. ما تقول اللهم إني أسألك بعمل زيد أو عمل عمرو، هذا ما هو عملك، هذا ما هو عملك. لو ذهبت إلى تاجر من التجار وتقول له يا أخي أريد منك 2000 ريال لأن فلان عمل معك واشتغل شغل طيب، ماذا سيقول لك؟ سيقول إيش دخلك في فلان؟ إيش العلاقة بينك وبين فلان؟ ولله المثل الأعلى، لما تذهب تدعوه في سجودك وتقول اللهم إني أسألك بعمل فلان إليك، بجاه فلان أنك تغنيني أو أنك تعطيني أو أنك ترزقني أو أنك تسترني، هذا سفه وابتداع في دين الله عز وجل. سفه من حيث أن الإنسان يتوسل بعمل غيره الذي لا مدخل له فيه، وابتداع لأن السلف رضوان الله عليهم احرص الناس على الخير، ما قالوا نسألك بجاه محمد ولا بجاه أبي بكر ولا بجاه فاطمة ولا بجاه الحسن ولا بجاه الحسين ولا بجاه خديجة ولا بجاه عمر ولا بجاه عثمان ولا بجاه طلحة ولا شيء. صار السلف الصالح على هذا، يحتاجون يستنصرون الله في حروبهم، ما في يوم من الأيام واحد منهم قال بجاه محمد انصرنا. إذن دليل على أن التوسل بجاه النبي أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس المشروع، لكن تتوسل بعمل نفسك. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يستوسلون بإيمانهم، آمنا بك وصدقنا بكتابك واستجبنا لنبيك، فنسألك يا ربنا إن علمت أن ذلك خالصا لوجهك أن تفرج عنا ما نحن فيه، هذا لا بأس به سيأتي. وقول ربنا آمنا بما أنزلت أي القرآن، واتبعنا الرسول أي تابعناه فيما دق وجل من الإيمان، فاكتبنا مع الشاهدين. وفي السنة حديث 3 الذين انطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، وهو حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وجاء عن نعمان بن بشير وأنس بن مالك وعن غيرهم خارج الصحيح، وهو أن 3 ممن كان قبلنا انطلقوا حتى أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنام أبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت غبوقهما فبقيت عندهما والقدح عند يدي حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت شيئا إلا أنهم لا يستطيعون المشي. ثم قال الثاني اللهم كانت ابنة عم فأردتها على نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وهي من أحب الناس إلي وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت قليلا. فقال الثالث اللهم كان لي أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت له أجره، ثم جاء بعد مدة فقال يا فلان أدي إلي أجري، قلت كل ما ترى من الغنم والبقر والرقيق أجرك، قال أتسخر مني؟ قال قلت لا، فذهب فساقها ولم يبقي منها شيء، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت وخرج يمشون. توسلوا إلى الله بأعماله، شيء قدموه إلى الله وأخلصوا فيه لله. أسألك بالله، رجل يبات عند رجل عند نائم من المساء إلى الصباح، النائم لا يشعر به ولا يدري به، إن لم يكن عنده مراقبة لله عز وجل سيجلس ويرتاح، ولا يقول أنام وأعمل لي منبه ومتى ما قمت أعطيتهم، لكن من شدة مراقبته لله فيهم أبى أن ينام حتى يبرهم. ورجل آخر وقع بين رجلي امرأة، وهذا موطن صعب الإفلات منه، إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. جعله يقوم يترك لها 20 دينار من الذهب لله. استجاب الله لهم، توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، تقدمت أدلته، تقول يا فلان ادعو الله لي، والأدلة من السنة ومن القرآن كثيرة على أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم وتفرج كربهم وتقضى حوائجهم. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر. وهذا نوع من أنواع الاستسقاء، لأن الاستسقاء له أنواع، الدعاء المجرد كان تقول اللهم اسقنا الغيث، والدعاء في الخطبة كان تقول اللهم اسقنا الغيث، والدعاء في صلاة الاستسقاء وهو الخروج إلى المصلى والصلاة بالناس. قوله فهذا الحديث فيه أنهم توسلوا إلى الله عز وجل بدعاء أفضل الخلق، لم يتوسلوا بذاته، لم يتوسلوا بذاته أو بجاهه، لم يقولوا يا رب بجاه محمد أو بذات محمد سقنا الغيث، ولم يجلسوا في بيوتهم ويقول نسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك، هذه بدعة. أما إذا قالوا نسألك يا محمد أن تسقينا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه، ولكن لم يفعل هذا منهم أحد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلا بد من الاحتجاج بأفعالهم، فما من خير إلا وسبقوا إليه، وما من شر إلا وحذروا منه. ثم يقول وقد استسقى عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بمحضر من الصحابة بالعباس بن عبد المطلب، لكن إيش وجه الاستسقاء؟ هل قال يا عباس اسقنا، أو بجاه العباس اسقنا؟ قال يا عباس قم فادعه، قم فادعه الله أن يسقينا. ولو كان التوسل بالذات لكان توسلهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لهم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلها، لا تأكلها الأرض. لكن التوسل بدعاء الرجل الصالح حي حاضر قادر. وهكذا توسل معاوية رضي الله عنه لما قال ليزيد بن الأسود قم فادعه، ما توسلوا بذاته. إذن القرآن والسنة الصحيحة دالة على منع التوسل بالذوات أو التوسل بأعمال الغير، فإن كان التوسل بدعائها من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والشيخ الألباني كتاب اسمه التوسل مفيد جدا، وأيضا شيخ الإسلام بن القيم التوسل والوسيلة. الفقرة 44، فإذا قيل لك هل في الدين بدعة حسنة، فقل كل بدعة ضلالة، والدليل حديث العرباض المذكور برقم 19 أي تقدم معنا، وفي كل بدعة ضلالة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفرتكم على الحوض، فمن ورد شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم، قال إنهم مني، فيقول إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. متفق عليه. وهذه من المسائل المهمة، وهي معرفة البدعة من السنة. وقد عرفنا أن البدع والمحدثات ليست من الدين، وتعريف البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، هذا باختصار الدين الذي لم يشرعه الله. إيش معنى الدين؟ يعني التعبد بشيء خرج منه الأفعال الدنيوية، مثل لبس الساعة، ركوب السيارة، استخدام المكبر، هذا ليس من الدين، هذه أمور عادية يستعملها الناس. لكن لو قال يعني أنا سأذكر الله عز وجل بين ظهر وعصر يوم الاثنين بكذا وكذا من الأذكار، لأن هذا يوم مبارك ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتخصيص يوم الاثنين مثل هذه العبادة بدعة. دين، دين يعني أراد أن يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله، هذه بدعة. كل بدعة ضلالة. ومن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيمه مردود عليه، ف فكل بدعة سيئة، كل بدعة في الدين ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فيراد به البدعة اللغوية، وإلا فإن أصل صلاة التراويح وقيام رمضان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر رضي الله عنه. وأما حديث جرير رضي الله عنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فالمراد بالسنة الحسنة هنا إحياء أمر قد دعا إليه القرآن والسنة، ليس معناها أنهم أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فلا بد من فهم هذا الأمر. كل بدعة ضلالة، كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وجاء في بعض الرواة كل ضلالة في النار لأنها ليست من الدين. ولو كانت البدع منها حسنة لسبقنا الصحابة رضي الله عليهم إلى ذلك ولدلت الأدلة على ذلك، لكن البدع ضلالات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ولذلك يهجر أهل البدع ولا يهجر أهل المعاصي، هذا تنبيه مهم. أهل المعاصي متى يهجرون؟ إذا علمت أن في هجرك سبب لصلاحه، معك أخ حالق لحية إذا هجرته رب لحيته، أو يسمع أغاني إذا هجرته ترك الأغاني فهذا يهجر. أما إذا هجرته تمادى تركك وذهب مع الصعاليك يضيع أكثر ويبعد أكثر فهذا لا يهجر، وأما صاحب البدعة فإنه يهجر مطلقا حتى يتوب من بدعته. ثم إذا اختلفت أنت وأخ لك في أمر لك الحق أن تهجره 3 أيام فقط، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وأما المبتدع فإنه يهجر حتى يتوب من بدعته أو يموت على حاله، حتى أن السلف رضي الله عليهم يقولون لا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم ولا تحضر ولائمهم، وربما استدلوا بحديث حسنه بعضهم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوا وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما وقع منهم ما وقع، واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز هجر أهل البدع أو على وجوب هجرهم. وهؤلاء الصحابة لم يكونوا أهل بدعة، لكن لما حصل منهم التخلف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابهم ما أصاب غيرهم من النفاق فهجرهم حتى أظهر الله عز وجل توبتهم. وهجر أهل البدع إجماع، إجماع بين العلماء، وفيه كل بدعة ضلالة وكل من أرفاض العموم، كل يدخل فيها البدع الشركية والبدع غير الشركية، إلا أن البدعة الشركية الشركة أكبر تخلد صاحبها في النار كبدعة الرفض وبدعة ولاة الصوفية وبدعة الباطنية تخلد صاحبها في النار، بدعة الجهمية، ومنها بدعة لا تخلد في النار صاحبها مآله إلى الجنة وهي 72 فرقة التي ما زالت في دائرة أهل الإسلام. ولذلك يعبر أهل العلم عن الفرق يقولون هذه من 72 فرقة، يقصدون أن هذا مبتدعة لكن في دائرة أهل الإسلام، ويقولون هذه ليست من 72 فرقة بمعنى أنها فرقة خارجة من الدين مثل الرافضة والجهمية وغلاة الصوفية والباطنية. والبدعة بدعتان، وهذا لابد أن يفهم، لأن عندنا الآن طائفة من الناس يترأسهم محمد علي جبتة في نيجيريا وآخر أجهل منه في السودان، ويزعمون أن كل بدعة كفر، وألفوا كتابا بعنوان كل بدعة كفر ليس فيها تفاوت، ورددنا على هذا الكتاب وبكتابنا اللمعة في تقسيم البدعة، وأن منها ما هو مخرج من الملة ومنها غير مخرج من الملة، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وهؤلاء لجهلهم أخذوا بعض العمومات وجعلوا يكفرون المسلمين. والبدعة ضررها عظيم، والتوبة منها لابد أن يكون بالبيان والندم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والتوبة شروطها خمسة: الإخلاص، وأن تكون قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس مغربها، والإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العودة إليه. فهذه الشروط تشترط في توبة المبتدع، ويزاد إليه الإصلاح، إصلاح ما أفسد. فإن كان قد كتب كتبا في نصرة أهل البدع، يكتب كتبا في نصرة السنة والبراءة من تلك البدعة. والبيان، البيان أنه كان على خطأ. انظر إلى أبي الحسن الأشعري لما تاب من بدعته الأشعرية وتاب من بدعة الاعتزال، صعد إلى على المنبر وقال: انخلعوا من البدعة كما أخلع هذا الثوب، أو كما قال. وأظهر أنه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن محمد محمد الشيباني. وحديث جابر بن عبد الله، وهو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب، أي في كل خطبة، وهذا لأهمية التحذير من البدعة، في كل جمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهذا الذكر. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعدها، فإن خير الحديث كتاب الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وخير الهدى، بعضهم يقرأها الهدي لكن الهدى أبلغ، خير الطريق. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء القولية والفعلية والاعتقادية. وشر الأمور محدثاتها، وخير الأمور السالفة، وشر الأمور، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، أي أنها ليست من الهدى بل من طريق الضالين المبتدعين. قوله عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، فيه إثبات الحوض، وهو يوم القيامة: إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، مسيره وزواياه شهر، وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، فمن ورده شرب منه، ولا يرده إلا المسلمون، وأما غير المسلمين فإنهم يطردون عنه. وهكذا يطرد عنه أهل البدع، ويطرد عنه كذلك بعض العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة وجابر بن عبد الله: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أناس يكون بعدي يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فإنه مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. لا يرد علي أقوام أعرفهم، يعرفهم إما بصفاتهم أو يعرف أشخاصهم حصل منهم ردة أو غير ذلك، ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، يحال بينه وبينهم بسبب بعدهم وتغييرهم، فإنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فأقول إنهم مني في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يشعرون أيان يبعثون. وهذا رد على الصوفية الذين يدعونه ويرجونه من دون الله. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من بدل وغير، صلى الله السلامة والعافية. أشاهد أن هذه الفقرة فيها التحذير من البدع بأنواعها، سواء البدع المكفرة والتحذير منها أشد، أو البدع المفسقة والتحذير منها حاصل، والإنسان عليه أن يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والحمد لله.